إذاعة العراق الحر في براغ مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة. أترككم أولا مع حسين سعيد وآخر مستجدات الوضع في العراق في ملف العراق الإخباري.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نسلط فيه الضوء على مستجدات الشأن العراقي من خلال الرسائل الصوتية لمراسلينا وتقارير وكالات الأنباء العالمية. أعد الملف ويقدمه لكم حسين سعيد. ولكن قبل أن نبدأ بتقليب صفحات الملف، أدعوكم إلى استوديو الأخبار ونشرة للأنباء.
سيدتي وسادتي، تقبلوا تحيات ميسون أبو الحب، وهذا عرض لأهم الأنباء. وجه رئيس الوزراء أياد علاوي اليوم دعوة أخيرة إلى جيش المهدي في النجف لإلقاء السلاح وإخلاء الصحن الحيدري. في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء علاوي اليوم، دعا السيد مقتدى الصدر إلى القبول بمطالب الحكومة من خلال شخصه هو نفسه وليس عن طريق مساعدين أو ناطقين بلسانه. كان مسؤولون في الحكومة العراقية قد حذروا جيش المهدي من احتمال شن هجوم في النجف خلال هذه الساعات، ولم يحدد رئيس الوزراء أي موعد لهذا الهجوم في مؤتمره الصحفي، غير أنه قال: نحتاج إلى التوصل إلى حل قريبا. أكد علاوي أيضا موقف الحكومة العراقية بأنها لن تتفاوض مع الميليشيات المسلحة، غير أنه أضاف أن الباب مفتوح أمام حل ينهي حالة العنف، وأن الوفد الذي غادر إلى النجف يوم الثلاثاء الماضي يمكنه العودة إلى هناك. وتلخصت مطالب رئيس الوزراء أياد علاوي بالنقاط التالية، وهي أن يوافق السيد مقتدى الصدر على هذا الاتفاق شخصيا، وأن يغادر جيش المهدي مرقد الإمام علي عليه السلام، وأن يلقي سلاحه إذا ما أراد تجنب هجوم من جانب الحكومة. أما وزير الدفاع حازم الشعلان فقال إن الحكومة قد عملت على مدى الأيام الثلاثة الماضية على إخراج المقاتلين الذين وفدوا إلى النجف من مدن أخرى من المدينة، مضيفا أن العملية العسكرية المرتقبة ستكون سريعة وستوفر الحماية للروضة الحيدرية ولحياة من في داخلها، سواء كانوا من أتباع الصدر أم من المتطوعين القادمين من مناطق أخرى. يذكر أن السيد مقتدى الصدر رفض اليوم الخميس على لسان أحد مساعديه الإنذار النهائي الذي وجهته إليه الحكومة العراقية للخروج من الصحن الحيدري أو مواجهة هجوم من القوات العراقية. في بغداد سمعت أصوات انفجارات في فترة بعد الظهر، وتصاعدت سحابة من الدخان الأسود، غير أن أسباب الانفجارات لم تعرف في الحال، كما ورد في نبأ بثته وكالة أسوشيتد برس. دعا عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية اليوم إلى وضع حد للعمليات العسكرية في مدينة النجف الأشرف، مؤكدا على ضرورة حماية المدنيين من العنف. الناطق بلسان الجامعة العربية السيد حسام زكي قال في بيان أرسل إلى وكالات الأنباء، قال إن الأمين العام للجامعة العربية تلقى أخبار تجدد الاشتباكات في النجف بعدم ارتياح. شارك الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في إحياء الذكرى الأولى لتعرض مقر المنظمة الدولية في بغداد إلى هجمات. مسؤولو الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك والأردن أحيوا أيضا ذكرى هذا الحادث الذي أودى بحياة مبعوث الأمم المتحدة الخاص للعراق سيرجيو فييرا دي ميلو و22 شخصا آخر، وذلك بعد مرور سنة بالتحديد في 19 من آب الماضي. يذكر أن المنظمة الدولية سحبت كوادرها من العراق بعد هذا التاريخ مباشرة، وعادت في الأيام الأخيرة من خلال ممثل الأمين العام الجديد الدبلوماسي الباكستاني أشرف جهانجير قاضي، الذي وصل إلى بغداد وشارك في أعمال المؤتمر الوطني العراقي. الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قال بمناسبة مرور عام على تفجير مقر المنظمة الدولية في بغداد، قال إن استهداف الأمم المتحدة سيستمر في العراق في المستقبل المنظور. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ. هددت جماعة مسلحة تحتجز رهينة تركيا في العراق بقتله إن لم تنسحب الشركة التي يعمل فيها من البلاد في غضون 3 أيام، كما أعلنت ذلك قناة NTV التلفزيونية التركية اليوم. القناة عرضت أيضا شريط فيديو يظهر فيه الرهينة الذي اختطف منذ 3 أسابيع وهو يعرض جواز سفره التركي أمام الكاميرا. وقالت القناة إنه طلب من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مساعدته، كما طلب من أسرته الضغط على الشركة التي يعمل فيها كي توقف تعاملها مع العراق. من المفترض أن يعقد البرلمان العراقي المؤقت أولى جلساته في الأول من أيلول المقبل، كما جاء على لسان السيد فؤاد معصوم أحد المسؤولين عن تنظيم المؤتمر الوطني العراقي والعضو حاليا في البرلمان في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد. السيد معصوم قال أيضا إن الجلسة الأولى ستكرس لوضع القوانين التي سيتم على أساسها عمل البرلمان ولوضع جدول أعمال للجلسات ولتحديد البنود أو القضايا التي سيناقشها. أدان الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم اختطاف الصحفي الغربي ميكا غارين، ودعا أي جماعة لها شيء من النفوذ على الخاطفين إلى السعي إلى إطلاق سراحه. وكانت فضائية الجزيرة قد عرضت شريطا مصورا يظهر فيه رجل يشبه غارين وهو جاث على ركبتيه وإلى جانبه 5 من المسلحين الملثمين. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نستهله بتقرير لنبيد الحيدري من بغداد عن اختتام أعمال المؤتمر الوطني العراقي ليلة الأربعاء.
فازت بتمثيل المجلس الوطني المؤقت الذي انبثق عن المؤتمر الوطني العراقي قائمة الوحدة الوطنية بالتزكية بعد أن تقدمت 3 قوائم في اليوم الرابع من اجتماعات المؤتمر الوطني، وهي قائمة الملتقى الديمقراطي وقائمة الوحدة الوطنية إضافة إلى قائمة أخرى خاصة بالمجتمع المدني. وتركزت الخلافات على صيغة القائمة الشاملة التي أعدتها الهيئة العليا للإعداد للمؤتمر. وقال الدكتور فؤاد معصوم رئيس الهيئة العليا للمؤتمر إن عددا كبيرا من المستقلين يتبنون في الواقع مواقف الأحزاب السياسية نافيا ما ردده البعض بشأن التلاعب بآليات الترشيح، وأكد أن الآلية كانت شفافة وبحضور قضاة مخضرمين وذوي خبرة طويلة وسمعة تتسم بالنزاهة. عبد الخالق زنقنة أحد أعضاء قائمة الوحدة الوطنية الفائزة بالتزكية علق لإذاعتنا حول ذلك.
في داخل المؤتمر القادة السياسيين والمجاميع المختلفة التيارات المختلفة أجروا اتصالات فيما بينهم، واللي كان عنده موافقة واستعداد صار اتفاق بأنه الأفضل أن ننزل بقائمة واحدة لهذا المرحلة العصيبة، هذا المرحلة الدقيقة والخطيرة، فيفضل أن يكون هناك ما يشبه الإجماع الوطني. أي فلهذا بعض الأخوة اللي كانوا على رأس بعض القوائم من ضمنهم أستاذ سعد صالح جبور فتنازل من قائمته يلتحق بهذا القائمة، وكذلك الشخصيات في هالقوائم جوي إلى قائمة الوحدة الوطنية، ومن داخل قائمة الوحدة الوطنية إذا بعض الناس بسبب أن ما كان لهم حضور أن يكونون مرشحين في القائمة انتقلوا إلى القائمة الأخرى.
هذا خالق زنقنة عضو المجلس الوطني المؤقت، نبيل الحيدري، بغداد.
وفي بغداد عقد يوم الخميس وزير الدولة قاسم داود مؤتمرا صحفيا أعلن فيه أن الحكومة استنفذت كل الوسائل السلمية لإقناع الصدر وإنها عازمة على فرض حل عسكري، وتوعد بإخلاء الصحن الحيدري في النجف، لكنه أحجم عن قول ما إذا كانت الحكومة ستقتحم الصحن. وفي النجف أبلغ علي الياسري أحد المتحدثين باسم السيد مقتدى الصدر وكالة رويترز إن الصدر ومقاتليه مستعدون لإلقاء أسلحتهم والمغادرة من أجل صالح العراق. وفيما أبلغ الشيخ حسن الزرقاني المتحدث باسم الصدر بي بي سي إن الصدر وافق على مبادرة المؤتمر الوطني لإنهاء الأزمة في النجف، ذكرت مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية من النجف أنه لا توجد أي دلائل على وقف إطلاق النار في المدينة. في غضون ذلك، نفى وزير الداخلية العراقي صحة التقارير التي قالت رفض قائد الشرطة في النجف إرسال قوات لاقتحام صحن مرقد الإمام علي، وقال إن القائد تعهد بتنفيذ جميع تعليماته وتعليمات الحكومة العراقية ومن بينها اقتحام الأماكن المقدسة. وكان وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان أمهل عناصر الجيش المهدي في النجف ساعات للاستسلام وإلقاء السلاح، وأضاف إننا بصدد الاستعدادات العسكرية الأخيرة والساعات المقبلة ستكون حاسمة، سنلقنهم درسا لن ينسوه حسب تعبيره. وقال إن جيش المهدي يجب أن يحل، ومقتدى الصدر يجب أن يؤتى به إلى رئيس الوزراء أياد العلاوي وهو الذي سيقرر مصيره. على صعيد متصل بأزمة النجف، شككت الإدارة الأمريكية في الأنباء التي تحدثت عن قبول مقتدى الصدر خطة للسلام لإنهاء القتال الضاري في النجف. وقالت مستشارة الأمن القومي الأمريكي كوندوليزا رايس في مقابلة مع تلفزيون فوكس نيوز الأمريكية إننا لا نستطيع أن نثق بالصدر، مشيرة إلى تجارب سابقة له قال فيها أو تظاهر أنه سيقبل الهدنة عدة مرات لكنه أدار ظهره لها حسب قول رايس. وأكدت رايس أن المهم هو أن تدير الحكومة العراقية شؤون البلاد، وبالتالي يستطيعون فهم التهديد الذي يمثله الصدر الذي لا يمكن السماح لأتباعه المسلحين بإدارة الشوارع واحتلال الأماكن المقدسة. في غضون ذلك، نسب تقرير لرويترز إلى ضابط أمريكي أن جنودا تدعمهم دبابات ومركبات برادلي القتالية تقدموا 25 كيلومترا تقريبا داخل مدينة الصدر التي يقطنها نحو 2 مليون أغلبهم من الشيعة، حيث واجهوا مقاومة متقطعة. وقال الضابط أن الجنود قتلوا ما يزيد قليلا عن 50 عراقيا من العناصر المسلحة أثناء إطلاقهم النار على القوات الزاحفة. على صعيد آخر، نقل المصدر عن متحدث عسكري بولندي أن جنديين بولنديين قتلا وأصيب 5 نتيجة حادث مروري في الحلة بعد أن تعرضت دوريتهم لإطلاق النار قرب قاعدتهم في الحلة. نسب تقرير لوكالة أنباء فرانس بريس من الكوت إلى أمير سجن المدينة سعد هويدي أن قوات الحرس الوطني بالتعاون مع الشرطة بدأت حملة لإعادة اعتقال حوالي 230 سجينا بينهم أجانب كان مقاتلون من جيش المهدي أفرجوا عنهم. وأوضح المصدر أن العراقيين متهمون بجرائم قتل ونهب وسلب وقطف، أما الإيرانيون فمتهمون بدخول العراق بصورة غير شرعية. في مدينة الموصل، تعرض عدد من محلات بيع الخمور إلى هجمات في ساعة مبكرة من صباح الخميس. التفاصيل من أحمد سعيد.
شن مسلحون مجهولون هجمات في مناطق وأحياء متفرقة من مدينة الموصل على محلات لبيع الخمور والمشروبات الروحية، ورافقت الهجمات تفجيرات ألحقت أضرارا فادحة بالمحال تلك. الهجمات لم تتسبب في إلحاق أضرار بالأرواح لأنها نفذت في وقت مبكر من الصباح. من جانب آخر وعلى صعيد لصلب العمليات المسلحة، انفجر لغم بالقرب من مستشفى حكمة، جرح على أثر ذلك أحد رجال الشرطة والذي نقل للفور إلى المستشفى. وفي حي باسم حي مأمون، قام جنود الحرس الوطني من الكتيبة 106 بعملية تفتيش واسعة لغرض القبض على أشخاص يقومون بصنع القنابل حسب أقوال أدلى بها رابط في الحرس الوطني العراقي إلى إذاعة العراق الحر. وفي قضاء تلافر، قام جنود الحرس الوطني بعمليات تفتيش وتحر واسعة لإلقاء القبض على أشخاص يشتبه بضلوعهم في عمليات مصنفة على الإرهاب والعنف. وأسفرت التحريات عن اعتقال 9 أشخاص ومصادرة مسدسات. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وفي كركوك، قتل سائق شاحنة من أربيل على طريق كركوك تكريت. التفاصيل من سوران الداودي.
قتل يوم أمس سائق من مدينة أربيل على الطريق بين كركوك وتكريت، وكان سائق الشاحنة ينقل الكتل الكونكريتية الكبيرة إلى قوات التحالف والتي تستخدم كموانع ودعامات على الطرق، حيث كثيرا ما تعرض أصحاب هذه الشاحنات إلى الهجوم على يد مسلحين مجهولين في هذا الطريق، والذين يهاجمون كل العربات والشاحنات التي تعمل مع القوات الأمريكية وقوات التحالف. ومن جهة أخرى جرح 3 من أفراد شرطة حماية النفط في منطقة باي حسن 30 كيلومترا شمال غرب كركوك والتي توجد فيها الحقول النفطية. وقال مصدر في شرطة كركوك إن أفراد الشرطة كانوا يقومون بأعمالهم الاعتيادية في استطلاع المنطقة والتي تكررت فيها في الأشهر الماضية الهجوم على خطوط أنابيب النفط. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
أعلن الجيش الأمريكي أن سجينين قتلا وجرح 5 يوم الأربعاء عندما نشب شجار بين مئات المعتقلين في سجن أبو غريب، ولم يوضح بيان أصدرته القيادة المركزية الأمريكية كيف قتل السجينان، لكنه قال إن القوات الأمريكية استخدمت قوة مميتة لإخماد الاضطرابات التي وقعت في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء. وأوضح بيان القيادة المركزية الأمريكية إن الاقتتال بين المعتقلين اندلع في حوالي الساعة 6 إلى ربعا صباح الأربعاء عندما لاحظ الحراس مجموعة كبيرة من المعتقلين تهاجم معتقلا آخر باستخدام الأحجار وأعمدة الخيام. وأضاف البيان حاول الحراس التدخل بتحذيرات شفوية لكن الموقف استمر في التصاعد وتضخم عدد المعتقلين المشاركين إلى أكثر من 200 وتم استخدام أعيرة غير مميتة لتفريق الحشد. وعندما فشل ذلك في السيطرة على الوضع وتبين أن حياة أحد المعتقلين في خطر سمح باستخدام قوة مميتة وأخضع الموقف للسيطرة حسب تعبير البيان.
ونبتعد أعزائي عن التقارير.
مستمعين الكرام موعدكم الآن مع عرض
مستمعين الأعزاء، نحييكم مجددا.
سيداتي وسادتي، قرر اتحاد المعاقين.
أما الآن مستمعي الكرام فننتقل إلى
طبعا مساكم مستمعي الكرام. أعلن دبلوماسيون في مجلس الأمن أن
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعي الكرام لازلتم مع ملف العراق الإخباري. بدأت الحكومة الأردنية تحركا احترازيا لمواجهة القضاء الأمريكي في الشكوى التي رفعها الدكتور أحمد الشلبي عليها. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في رسالة حازم بيضين من عمان.
رغم أن الحكومة الأردنية اعتبرت الدعوة التي رفعها الدكتور أحمد الشلبي ضدها حشوا من الأكاذيب والاتهامات وأنها مختلقة، إلا أنها تتحرك احترازا لقبول المحاكم الأمريكية لتلك الدعوة واستعدادا للمواجهة وإسقاط عنصر المفاجأة. وهي لذلك بدأت جمع الوثائق المتعلقة بالتحقيق في قضية بنك البتراء والأحكام الصادرة في القضية وتقارير البنك المركزي آنذاك، إضافة لتقارير بنك البتراء الداخلية. وإضافة لما تقوم به الحكومة، فإن المدعى عليهم شخصيا محمد سعيد النابلسي الذي كان محافظا للبنك المركزي ووزير المالية باسل جردانة عقدا اجتماعات لبحث كيفية مواجهة دعوى الشلبي. واستبعد النابلسي أن تكون هناك تسويات عرضت على الشلبي، لكنه أقر بأن هناك عروض تسويات من أطراف أحجم عن ذكرها، قال إنها من خارج الأردن وجاءت بصيغ متعددة لكنها قوبلت بالرفض. ويقول النابلسي إن خسائر الاقتصاد الأردني من قضية بنك البتراء وصلت إلى 400 مليون دولار، وأن الدكتور الشلبي كان يضارب على الدولار قبل العام 1989 وسحب سيولة لإغلاق خسائر شركاته بالخارج. وجدير بالذكر أن قرار المحكمة بتجريم الدكتور الشلبي وصفه أيضا بأنه شخصية مميزة وأنه ذو سطوة كبيرة ونفوذ هائل وعلى قدر كبير من الذكاء وشخصيته طاغية. وخلصت المحكمة إلى إدانة الجلبي وقررت جمع العقوبات ضده لتصل إلى 22 سنة سجنا مع غرامة مالية تصل إلى حوالي 30 مليون دولار. والمعروف أن الدكتور أحمد الجلبي قام برفع دعوى ضد الحكومة الأردنية لدى المحاكم الأمريكية متهما إياها بأنها عملت مع نظام صدام حسين على تسفيره إلى العراق باعتباره كان أحد معارضي ذلك النظام. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ومن عمان إلى دمشق، حيث طالب النائب الأمريكي توم لانتوس سوريا بمزيد من التعديل في سياستها لكي يحصل تغيير في السياسة الأمريكية إزاءها. التفاصيل من جنبلاط شكاي في دمشق.
قال النائب الأمريكي توم لانتوس بعيد لقائه وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في دمشق أنه طالب سوريا بتعديل سياساتها لكي يحصل تغيير في السياسة الأمريكية إزاءها، مؤكدا أن سوريا اتخذت بعض الخطوات باتجاه تنفيذ المطالب الأمريكية برغم أن أهمها لم يتم بعد. النائب الديمقراطي الذي كان يتحدث للصحفيين في دمشق أوضح أن في مقدمة هذه الخطوات يأتي قيام الحكومة السورية ببعض الجهد لإغلاق الحدود السورية العراقية في وجه تهريب الإرهابيين والأسلحة الإرهابية، مضيفا أن عناصر حرس الحدود 4500 الذين نشرتهم سوريا على الحدود بعيدين جدا عن أن يكونوا العدد المناسب لإغلاقها. وقال المطلوب قوات متحركة بشكل أكبر، فكيف يمكن لجيش يتألف من 200 ألف جندي أن يقول أن ليس لديه قوات كافية لنشرها على الحدود؟ وكان وزير الخارجية السوري فاروق الشرع قد التقى لانتوس بحضور السفيرة الأمريكية في دمشق مارغريت سكوبي، وذكر متحدث باسم السفارة الأمريكية أن اللقاء تناول سبل تحسين العلاقات السورية الأمريكية وقضايا إقليمية ودولية أخرى. ووصف لانتوس وهو العضو في لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الأمريكي اللقاء بالصريح والودي والمنفتح، وقال لقد طلبت من الشرع أن تكون بلاده في الجانب الجيد من القرن 21، كما طلبت منه وقف علاقات سوريا مع الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل بشكل نهائي. عضو الكونغرس الأمريكي الذي يعتبر أحد أبرز الذين وقفوا وراء إطلاق قانون محاسبة سوريا وسيادة لبنان أوضح أنه طالب دمشق بإعادة الودائع العراقية في المصارف السورية، مشيرا في الوقت نفسه إلى سعادته بنتائج زيارة رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي إلى دمشق، معتبرا أن لسوريا مصلحة كبيرة في قيام عراق مستقر. جنبلاط شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية يوم الخميس أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير تخلى عن فكرة توجيه دعوة إلى رئيس الحكومة العراقية أياد علاوي لزيارة بريطانيا والسماح له بإلقاء كلمة في المؤتمر السنوي لحزب العمال الذي من المقرر أن يعقد الأسبوع المقبل. وعزت الصحيفة البريطانية سبب تخلي بلير عن الفكرة إلى خشيته من أن تؤدي الخطوة إلى انقسام في صفوف الحزب. وذكرت الصحيفة إن روبن كوك وزير الخارجية البريطاني السابق كان من بين كبار أعضاء حزب العمال الذين دعوا إلى عدم توجيه الدعوة إلى علاوي تجنبا لنكئ جرح الخلافات القائمة بالفعل حول الحرب على العراق. وأوضحت الجارديان أن وزراء في الحكومة موالين لبلير دافعوا بشكل غير علني عن فكرة دعوة علاوي على أساس أن مسألة الإصلاح والتحول الديمقراطي في عراق ما بعد صدام دائما ما يتم إغفالها في ظل المشاعر المعادية للحرب في بريطانيا. وزادت الصحيفة أن اختيار علاوي رئيسا للحكومة العراقية المؤقتة أثار الكثير من الجدل حتى بين صفوف عدد من الموالين لتوني بلير. في موسكو أكد وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في ختام مباحثاته مع نظيره الأذربيجاني إلمار محمد يارف مساء الأربعاء ضرورة إشراك جميع القوى السياسية في العراق في عملية تشكيل أجهزة السلطة الوطنية. ونقلت وكالة نوفستي عن لافروف قلقه على تطور الأحداث في العراق موضحا أن تشكيل أجهزة السلطة الوطنية على أساس مشاركة جميع القوى السياسية العراقية بما فيها تلك المعارضة للحكومة هو أحد البنود الرئيسية في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1546. مستمعين الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أعد الملف وقدمه لكم حسين سعيد وأخرجه ديار بامرني. شكرا على حسن متابعتكم.
سيداتي وسادتي، بعد أن تابعنا ملف العراق الإخباري ننتقل إلى عمان لنتعرف على تصريحات وزير الخارجية الأردني التي جاءت ردا على تهديدات أطلقتها جماعة إسلامية متشددة. حازم بيضين والمزيد من التفاصيل.
أكد الدكتور مروان لمعشر وزير الخارجية أن الأردن سيستمر بدعم جهود الحكومة العراقية حتى يستتب الأمن والسلام، وشدد على أن الأردن لن يتوانى عن مساعدة حكومة وشعب العراق لأنه يرى أن هذا الدعم ضروري جدا. ونفى لمعشر أن يكون الأردن زود الجيش الأمريكي في العراق بالعتاد، وأكد أن الولايات المتحدة ليست بحاجة لمساعدة أي دولة لا بالاعتداء. وجاءت تصريحات لمعشر ردا على تهديدات أطلقتها جماعة التوحيد الإسلامية مجموعة أبي غيث الأردني باستهداف المسؤولين ورجال الشرطة والأجانب في الأردن باستخدام الأسلحة الناسفة والسيارات المفخخة. وحذرت أفراد الشرطة من الاستجابة للحكومة وخاصة شرطة الحدود، وأمهلت الحكومة فترة أسبوع للاستجابة لطلباتها قبل تنفيذ تهديدها. وزير الخارجية أكد في رده على هذه التهديدات أن على من يريد إنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق أن يقوم بذلك من خلال تقديم كل مساعدة ممكنة للحكومة العراقية والشعب العراقي، وشدد أن السلطات تتخذ كل الاحتياطات الأمنية للحفاظ على أمن الأردن والأردنيين، وأشار إلى أن هناك ترتيبا مع الحكومة العراقية لتأمين الحماية المطلوبة للسائقين الأردنيين في العراق عبر وسائل مختلفة لم يفصح عنها. والمعروف أن الجماعة التي أطلقت التهديدات تابعة لأبو مصعب الزرقاوي. من ناحية ثانية، فأن وزير الداخلية سمير الحباشنة نفى وجود أي سجون في الأردن تابعة للإدارة الأمريكية، وقال في إجابة على سؤال لأحد النواب إنه لا وجود لأي معتقلين لصالح الإدارة الأمريكية في السجون الأردنية، وأكد أنه لم يتم إحضار الإرهابيين رمزي بن الشيبة وخالد الشيخ إلى الأردن، ولم يتم احتجازهما أبدا في الأراضي الأردنية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
عجبي على دنيا الهوى كل العجب، عجبي على من كان في همي سبب، عجبي رغم ما صابني ما زال يسكن مهجتي وبهجرها وبهجرها ضاع التعب. عجبي على الهوى كل العجب عجبي على من كان في همي سبب عجبي رغم ما صابني ما زال يسكن مهجتي عجبي رغم ما صابني ما زال يسكن مهجتي وبهجر ضاع وبهجر ضاع ضاع التعب أعجبي على هذا الزمان ما يعطي الشيء اللي لم تمن أشكي أنا لكن لمن أشكي أنا لكن لمن من يستمع من يستمع صوت العتب عجبي رغم ما صابني ما زال يسكن مهجتي عجبي رغم ما صابني ما زال يسكن مهجتي وبهج رضا وبهج رضا ضاع التعب
مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في متابعة ثانية للصحف العربية الصادرة هذا اليوم. الجولة عدتها الزميلة سميرة علي مندي، ونبدأها بأبرز العناوين. من النهار اللبنانية، الحكومة العراقية لوحت بالحل العسكري فقبل الصدر مطالبها. لائحة السلطة فازت بعضوية المجلس الوطني بالتزكية. وفي المستقبل اللبنانية، الصدر يوافق على الشروط وخطة اقتحام الصحن جاهزة. أما الآن أعزائي فننتقل إلى مقالة الرأي. ففي صحيفة السفير اللبنانية هناك مقال للكاتب علاء اللامي تحت عنوان المنتصر والمهزوم في معركة النجف، فماذا يقول فيه الكاتب يا سميرة؟
يقول اللامي: بعد المعارك الضارية والعنيفة التي شهدتها مدينة النجف لم يعد أحد يشك في أن المحتلين وحلفائهم المحليين قد أحرزوا نصرا عسكريا لا يمكن نكرانه حتى بعد انسحابهم التكتيكي من وسط المدينة. وتكملت الشطر الثاني من البيت معروفة كما يقول الكاتب، وتقول بأن تطويرا لحالة مناهضة ومقاومة الاحتلال قد حدث، وأن تقدما سياسيا نسبيا نحو تحقيق الهدف المركزي ألا وهو إجبار الاحتلال على الانسحاب واستعادة السيادة العراقية قد تحقق. وعلى الرغم من كل ما عبرت عنه ظواهر الأمور والأحداث، فإن نصرا حقيقيا لم يتحقق لمن تقدم عسكريا، مثلما أن هزيمة فعلية لم تحصل على الأرض لمن تراجع عسكريا، على حد تعبير علاء اللامي في السفير اللبنانية.
سميرة، هناك مقال آخر عن الوضع في مدينة النجف والأحداث الأخيرة نشر في صحيفة النهار البيروتية، هل لك أن تعرضيه لنا؟
بالتأكيد فريال، المقال هو للكاتب محمد إبراهيم، حيث يرى بأن موافقة مقتدى الصدر على مبادرة المجلس الوطني العراقي لحل أزمة النجف تثير أكثر من سؤال: هل هي مجرد مناورة تهدف إلى إحباط استعدادات بلغت ذروتها أمريكيا وعراقيا للقضاء على جيش المهدي؟ أم أن الظاهرة الصدرية وصلت إلى مداها؟ فأثبت الاختبار الأخير ضآلة القوى المعترضة وتفتتها في مواجهة تماسك مستجد على جبهة السلطة العراقية الوليدة. الكاتب يضيف: لقد استعمل مقتدى الصدر كل الأوراق التي يمتلكها، وتدخلت لمصلحته القوى التي تعتبر نفسها معنية بصموده، ومع ذلك وصلت المواجهة في النجف إلى نقطة بدا واضحا معها أن الحسم لن يكون لمصلحته. هل اقتنع مقتدى الصدر أخيرا بأنه لم يعد متاحا له سوى الانخراط في العملية السياسية الجارية تحت المظلة الأمريكية، بحسب تساؤل الكاتب محمد إبراهيم في النهار البيروتية؟
أما الآن فنطالع أبرز ما نشر في الصحف الأردنية عن الشأن العراقي من مراسلنا في عمان حازم بيضين.
تحت عنوان مقتدى الصدر ظاهرة صوتية أم حقيقية، يسأل أحمد موفق زيدان في صحيفة الغد: إذا كان الصدر وجماعته يريدون تحرير العراق من الاحتلال، فأين القتلى الأمريكيون في النجف خلال المواجهات التي وصفت بأنها دامية؟ ولماذا فك مقاتلو الصدر فجأة ودون مقدمات الحصار عن القوات البولندية التي كانت محاصرة؟ ويمضي في تساؤله إنه إذا كان الصدر جادا في مقاومة الاحتلال والحكومة الحالية، فلماذا يحضر علي الياسري رئيس تحرير صحيفة الحوزة الناطقة جلسات المؤتمر الوطني العراقي؟ أم أن ذلك جزء من صراع الأجنحة في حركة الصدر؟ غير أن موفق محادين في صحيفة العرب اليوم يرى أن القائد الوطني الشاب الشجاع مقتدى الصدر نجح في استدراج حكومة علاوي إلى طريقته ولغته وضمن التوقيت الذي رسمه وقرره أيضا، وقد وضعهم بين خيارين لا ثالث لهما: إما قصف العتبات المقدسة والصحن الحيدري خصوصا وقتله، أو إجبارهم على التسوية معه وفق شروط معقولة ضمن ميزان القوى الراهن. وفي كل الأحوال فأن الخاسر الأكبر في الحالتين هي الحكومة المؤقتة كما يرى محادين. صحيفة الرأي تقول في مقالها الافتتاحي إنه في مثل هذه الأجواء القائمة فأن هامش الخطأ كبير، واحتمال السقوط في هاوية إغراء القوة والعناد تزداد في غياب منطق آخر في العراق، بعد أن خبر العراقيون كيف يمكن للوطن أن يضيع وأن يتمزق في لعبة أمم جديدة، أو يخضع لمعايير واعتبارات لا تخدم المصلحة العليا للشيعة، بل يسهم التطرف والمزايدة والطائفية وإذكاء نار النعرات القومية والعرقية والجهوية في تكريس العراق ساحة للتجريب والتخريب والارتهان لأجندات خارجية لا هم لها سوى خدمة مصالحها وتحسين مواقعها وامتلاك أوراق إضافية في لعبة الاستحواذ والنفوذ والمساومة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية جولتنا الثانية على الصحف العربية. شكرا لمتابعتكم، مع تحيات المخرج ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن في إمكانهم مخاطبة إذاعة العراق الحر على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر عنوان إذاعة العراق الحر من براغ: صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. ويمكن لمستمعينا الكرام مخاطبة إذاعة العراق الحر عن طريق الفاكس أيضا، والرقم هو 00420221226. أكرر رقم الفاكس 00420221226. وفي إمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
من إذاعة العراق الحر في براغ نقدم نوافذ مفتوحة، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعد آخر حافل بالشوق والمحبة والمشاعر الصادقة من مستمعينا عبر رسائلهم، وأيضا عبر لقاءاتنا معهم من خلال برنامج نوافذ مفتوحة. أجمل تحية وسلام لكل من يخط حرفا لإذاعتنا، وأقول دائما اكتبوا، وكلنا شوق لما سيحمله حمامنا الزاجل عنوان لنوافذنا المفتوحة، فكونوا معنا دوما.
يا حمام جاي من بلادي، ود وحبابي لي بجنحك سلام،
ود وحبابي لي بجنحك سلام.
عيونهم نامت غفت ببعادي، عيون بغياب الحبايب ما تنام،
عيون بغياب الحبايب ما تنام.
أرحب بمشاركة المخرج ديار بامرني معي في البرنامج. أهلا ديار.
أهلا فريال، ومرحبا بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
قبل أن نبدي ديار بلقاء النافذة، أنا اللي أعرفها أنت مخرج لبرنامج جديد، وأيضا انضمونا للإذاعة شاب وشابة عراقيين، وهم الآن ومع ديار، طبعا ديار أيضا شاب الثالث ضمن هذه المجموعة. والبرنامج لسه من ذاع، ولكن أنه سمعت أني الحلقة الأولى من أجل إعطاء رأيي، وأيضا راح نسمع آراء الزملاء الآخرين. البرنامج شو اسمه ديار؟
اسمه يقولون. طبعا بالبداية نرحب بالزملاء الجدد الشباب زمن وسعود، والآن دي يحضرون لهذا البرنامج اللي هو يقولون، برنامج للشباب ترفيهي
منوع
يتضمن كل المواضيع: غناء، موسيقى، اجتماع، ثقافة،
وأيضا أخطاء المذيعين.
هذا الشيء الحلو بالبرنامج أنه راح نبث للمستمعين أخطاء الزملاء في الاستديو
أثناء العمل
أثناء العمل، ولي ما تنبث.
طيب ديار، قطر. ممكن نسمع مقطع من البرنامج؟
سمعت شهزة
يقولون
شي يقولون
زمن
وسعود
وديار
يقولون
منوعات رياضة واختراعات
طرائف غرائب تسليات
أغاني ولقاءات
إفادة وقهقهات
أخبار ومعلومات
من هنا وهناك
يقولون.
نبدأ الآن بلقاء النافذة مع ضيفة البرنامج غوليزار حبيب المقيمة في ألمانيا. نرحب أجمل ترحيب بالسيدة غوليزار حبيب في لقاء النافذة لهذا اليوم وهي مقيمة في ألمانيا. أهلا وسهلا غوليزار.
أهلا وسهلا بكم، إن شاء الله ناجحين في أعمالكم وإن شاء الله في تقدم مستمر.
شكرا. أنت بالعاصمة أعتقد؟
أنا عايشة في برلين.
تعيش ببرلين، من كم سنة أنت ببرلين؟
والله أنا من سنة 96 جيت لي برلين لحد الآن،
يعني هسا
8 سنين 9 سنين هيجي.
نعم، يعني هسا تقنين اللغة الألمانية.
أكيد أقرأ اللغة الألمانية وأروح المدارس وسويت الكورسات وهيجي.
زين، عندك براكتس مثلا ويا الألمان، تحكين ألماني؟ لأن هي دراسة أي لغة لا تكفي، يعني هو بعدها لازم يكون براكتس. حاليا تسوين أيضا براكتس؟ عندك أصدقاء ألمانيات؟
أكيد عندي أصدقاء ألمانية واحكي وياهم على مود هاي اللغة، لازم فيها كونتاك، إذا ما في كونتاك واحد ما الدراسة وحدها لا يكفي، لغة مالته يستمر ويتطور.
بعد أنه إتقان اللغة، شنو ببالك ممكن راح تشتغلين؟ يعني ما تحبين بالتأكيد يعني أنه راح تشتغلين حتى يكون الكونتاكت مع الناس أكثر وأيضا تحسين أنت إنسانة منتجة؟
والله هاي اللغة، اللغة لازم واحد يتعلم اللغة على مود لما يحتاج بلده يستفاد من الأبناء وطنه بأشغال كثيرة. اللغة لازم واحد على مود بلده واحد يتعرف عليها.
طيب عندك اهتمامات أخرى؟ يعني وقت فراغك شلون تقضيه؟
ولوقت فراغي أنا أقضيها مع الكمبيوتر والإنترنت، أنا أقضي معها والعائلة همينا كلها موجودة يمي. بعض مرات نحن نلتقي ونخرج ويا بعضنا.
زين، من تلتقون أحيانا ما تسوون، من تطبخون طبخ عراقي أو طبخ كردي أو؟
أكيد
يعني مثلا الطبخ الكردي أحيانا من تجمعون ويحتاج إلى مساعدة، كل النسوان يشتغلون نفس الشغلة.
إيه والله، نحن لما نلتقي نحن كلنا نتواعد على فات مكان، وكلنا العائلة كلنا نتقابل في المكان، كل واحد يجيب الطبخة مالته، لأن هاي الطبخة هنا في ألمانيا واحد ما يقدر يعتمد عليها. كلنا متعودين على الأكلة الشرقية العراقية، سبا واحد لازم يتذكر هاي الأكلات ويتجمع، وحتى واحد لا ينسى القرابة مالته وهاي الحنين.
طيب سمعين أغاني عراقية غوليزار؟
إيه أكيد أسمع أغاني عراقية، أنا معجبة بكثير سعدون جابر، ياس خضر.
نعم.
ناظم الغزالي.
بس اللي عرفت أنه أنت عشتي أيضا فترة في روسيا، تعلمتي اللغة الروسية سابقا؟ يعني لما 3 سنوات أعتقد كنتي بروسيا.
3 سنوات نحن بقينا في موسكو إحنا ويا العائلة، بس هاي ظروف موسكو كانت مش مستقرة، كان مثل سجن كنا عايشين بها، بس على مود نحن كل وقتنا نقضيها بالغرفة.
نعم. أنت من يا مدينة من العراق؟
أنا من مدينة دهوك.
بهسا أي أغنية تختاريها وتهديها لأهلك بدهوك وأيضا تهديها للمستمعين؟
أغنية من أغاني سعدون جابر أنا أختارها وأهديها لجميع أهلي في الموصل وفي دهوك، أهلي هن عايشين في برلين، أهديها إلى أمي العزيزة وإلى أخواتي حياة وهيدي برواري وإلى جميع الأهل والأصدقاء.
شكرا غوليزار، ونتمنى لك حياة سعيدة بزواجك.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا،
وأتمنى لكم النجاح والموافقية.
شكرا.
لو رديت بذاك اسمك وطيوبك نطلع لك نجم الضوء على دروبك لو رديت بذاك اسمك وطيوبك نطلع لك نجم الضوء على دروبك جنة وفوق الجنة تخفر قوبك جنة وفوق الجنة تخفر قوبك أنا وياك وما حد مني بوقك يوم الما شوفك يوم الما شوفك ما ريد عيوني يوم الما شوفك ما ريد عيوني عيوني عيوني.
أعزائي عودة إلى الرسائل وهذه واحدة من المستمع جي آر إف كي واحد يسأل فيها إن كان هناك موقع يعرض قائمة لأسماء المحتجزين العراقيين في سجن أبو غريب حاليا وليس في زمن صدام. ستجد يا جي آر إف كي واحد هذه القائمة على موقع السي بي أي أي سلطة الائتلاف المؤقتة على الإنترنت. رسالة أخرى من المستمع فوزي جاسم العلي يقول فيها نريد أن نعود إلى العراق، بيوتنا محتلة والمسؤولون في وعود مستمرة بتشكيل لجان التعويض، أكثر من سنة لم نعرف غير الوعود، سوونا تشارة. تشارة يا فوزي هي فقط عرض الرسالة على وزيرة المهاجرين والمهجرين، وسنسمع في الأسبوع القادم من الوزيرة ردا قريبا على رسالتك. رسالة من المستمع AMPLOESAD فيها ملاحظات عن عمل الغرف التجارية العراقية التي أعيدت إلى القطاع الخاص ويأمل أن تعود إلى وزارة التجارة. شكرا على رسالتك ونود أن تبعث برقم هاتفك لكي تشرح وجهة نظرك بشكل كامل.
ألو
ألو صباح الخير.
يا صباح الخيرات.
اهلا شلونك احمد شلون صحتك؟
الحمد لله كله تمام.
يا اهلا بك.
قولي لي انتوا وزعتوش امبارح الشغل؟
لا والله البارحه كان عندنا تقارير من بغداد تغطي المؤتمر. اليوم حينزل التقرير
ان شاء الله.
نعم، فعندك شيء اخر اليوم تسوي لنا اياه لو تتوقع انه هذا كافي مال البارحه؟
لا بالنسبه للمؤتمر اعتقد ده يبقى كافي.
نعم
بس انا لسه برضه هكلم المندوب العراقي في جامعه الدول العربيه.
نعم
انا يعني هناخد منه حوار ان شاء الله.
ان شاء الله. طيب يا احمد، طيب يا احمد احنا سجلنا لك هذا الكلام و فاجأناك لأنني معتادة أنه ألتقي بمراسلين أحيانا في بعض اللقاءات وأسألهم حول متى ارتبطوا بالعمل معنا، طبيعة العمل اللي يحبوا العمل مع إذاعة العراق الحر أو لا. أوكي أحمد، منذ متى بديت العمل ويا إذاعة العراق الحر؟
نعم أعتقد ربما منذ 4 سنوات أو يزيد قليلا. نعم
نعم، وكيف صار الاتصال؟ يعني من خلال أنه بعثت رسالة طلب ولا هم اتصلوا بيك؟
لا، كان في القاهرة أحد مراسلي إذاعة أوروبا الحرة.
نعم
أعتقد أن إذاعة العراق كانت تبحث عن مراسل لها في القاهرة وتم اتصال بيني وبين الإذاعة، ومن ثم تم عملت معها يعني، وأنا سعيد بعملي مع الإذاعة طوال هذه السنوات.
حضرتك صحفي أو درست الصحافة أو تمارس الصحافة بالإضافة إلى عملك مع إذاعة العراق؟
أنا حصلت على ليسانس الحقوق القانون، يعني درست القانون وأعمل طبعا بالصحافة فترة طويلة إضافة إلى عملي مع إذاعة العراق الحر.
طيب لو سألنا على العمر، أنت مواليد يا سنة وتكون صادق معنا؟
أنا مواليد شهر مارس سنة 1963، يعني عمري الآن أظن 41 عاما
ما شاء الله. طيب يا أحمد، لو طلبنا منك تختار أغنية للمستمعين شو تحب تختار؟ أغنية عراقية طبعا.
عراقية؟
نعم
والله يعني أي أغنية عراقية من التراث القديم. الإذاعة عندنا تميزت بأن هي كانت بتلبي حاجات المستمعين من التراث القديم في الوقت اللي ما كانوش العراقيين. يعني أنا قابلت شخصيات عراقية كانوا بيهتموا بالإذاعة عشان بيسمعوا أغاني ما بيسمعوهاش في الإذاعة والتلفزيون العراقي وقت حكم صدام.
يعني قصدك من المقام؟
نعم من المقام.
أوكي يا أحمد وشكرا جزيلا. ولو أنه هو لقاء قصير هذه طبيعة يعني لقاءات في برنامج نوافذ مفتوحة.
لقاء جميل وممتع ومفاجئ.
شكرا جزيلا.
شكرا.
مع السلامة. كالعادة ديار عند بعض الرسائل راح يجيب عليها ديار هذه هنا.
نعم
عندك.
نعم فريال عندي مجموعة من الرسائل. الرسالة الأولى من المستمع راديو 2003 يمتدح فيها برنامج الإذاعة. شكرا جزيلا
يا راديو. شكرا جزيلا يا راديو.
شكرا يا راديو. دا أقول شيء في القضية.
ربما المستمع يعني أو المستمعين راح يقولون شنو الاسم. هو مختار اسم راديو
2003. وهناك رسالة من علي محمود أيضا تحمل رسالته الشكر على سعة صدركم كما يقول. شكرا يا علي. رسالة أخرى من إيساك 52 يقول لماذا لا يوجد بث مباشر اليوم. طبعا الرسالة وصلت يوم 11 من هذا الشهر. طبعا تصير مرات أنه مشكلة بالموقع الإلكتروني للإذاعة أو مشكلة بالبث فتصير هاي المشاكل التكنولوجية. فاعذرنا يا إيساك 52. فضل فريال.
عندي رسالة ويمكن نختتم أعتقد مو الوقت البرنامج.
نعم ذكرت هذه الرسالة الحلوة. تذكرين مرة بثينا رسالة كانت من
صديقنا الدائم حميد شوقي من السويد. وإحنا نفتقد طبعا صار لنا أسبوع
زعلان حسين.
والله ما أعرف صار لنا أسبوع ما وصلنا ولا فاكس من عنده. ولكن هو سبق أنه ذكر اسم العروسين مريم والمهندس مصطفى من هامبورغ في ألمانيا. طبعا يشكرون الإذاعة على التهنئة بمناسبة الزواج.
مبروك.
سنتصل مبروك مرة أخرى. سنتصل بالعروسين في حلقة الأسبوع المقبل. وأود من كل العرسان الجدد أن يبعثوا بأرقام هواتفهم لكي نقدم التهنئة لهم من خلال لقاء النافذة. طبعا مو بالضرورة أن يكون حفلة الزواج صارت خلال أسبوع أو شهر. إحنا نطي مدى سنة ونعتبرهم أرسان ونتحدث وياهم.
يعني هذا مو شهر العسل هاي سنة العسل.
ويا النوافذ تكون بهالشكل. الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد، لكم مني ومن ديار وكل العاملين في هذه الإذاعة أطيب الأمنيات.